بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذا ما رواه الشيخان أيضا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح. وعرفنا ما في هذين الحديثين من الحكم والأحكام والفوائد العظام. وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين التين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ولما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، لما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذه أحاديث عظيمة فيها فوائد جليلة تتعلق بقراءة المسلم في صلاته، نقف معها الوقفات الآتية. الوقفة الأولى: دل حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، وهذا على غير عادة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب. دل على هذا ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان في المدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب باختصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: إسناده صحيح. قال: التقصير هو السمة الغالبة، لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا بأس بإطالتها أحيانا إن لم يكن عذرا يقتضي التخفيف، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور كما في هذا الحديث، ثم ثبت أيضا أنه قرأ في المغرب بالأعراف وقرأ بالمرسلات وغيرها. الوقفة الثانية: أن المشروع في صلاة المغرب هو الجهر بالقراءة كما دل عليه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. الوقفة الثالثة: دل حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما على أنه يقرأ في صلاة العشاء من قصار مفصل، على أنه يقرأ في صلاة العشاء بانتصار المفصل، فقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة التين في صلاة العشاء. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه يقرأ في أواسط المفصل، وأواسط المفصل من سورة عمة إلى الضحى. وقد جاء في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في العشاء: يكفيك أن تقرأ بالشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. والقراءة من أواسط المفصل لا تعني عدم قراءة خلافه، كما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالتين مراعاة لمقتضى الحال وهو السفر، إذ هو محل التخفيف، فحال المسافر يختلف عن حال المقيم. النقطة الرابعة: دل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن على الإمام مراعاة حال المأمومين، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلم يكمل القراءة، وقرأ من قصار المفصل مراعاة لحال السفر، فالمسافر منشغل ذهنه وتفكيره في سفره، فلو أطال الإمام القراءة لانشغل المصلون بأمور خارجة عن الصلاة فلم يؤدوها حق الأداء. ولذا على من يتصدى لإمامة المسافرين أن يراعي حالهم، كالمساجد التي على الطرق، أو من كان إماما في مسجد لحال أهله خصوصية معينة فعليه أن يراعي حالهم لئلا يشغلهم بأمور دنياهم عن دينهم. ولذا لما اشتكى بعض الناس معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يطيل القراءة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تقرأ بالشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، فإن من ورائك الكبير والضعيف والحاجة. والعبادة ينبغي تأديتها بخشوع ورجج ورهب، فلا يكون الإمام سببا لانشغال المأمومين عن عبادتهم. وهذا بلا شك لا يعني التساهل في أمر الصلاة أو الإمامة فينقضها نقر الغرب أو يستعجل فيها عجلة تخل بها، بل يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر آنفا. الوقفة الخامسة: دل حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه ينبغي للإمام أن يجتهد وأن يحسن صوته بالقراءة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما وصفه البراء رضي الله عنه بذلك. وهذا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ يقول: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. والأحاديث في الأمر بتحسين القراءة وتجويدها وتحسين الصوت فيها كثيرة، ليس هذا مجال بحثها. النقطة السادسة: دل حديث عائشة رضي الله عنها على فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإمام على قراءتها، ولما تشتمل عليه هذه السورة العظيمة من توحيد الله تعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وما تضمنته من توحيده في إلهيته. الوقفة السابعة: دل حديث عائشة رضي الله عنها أيضا على جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإمام على قراءته لسورة الإخلاص في جميع صلواته، لأنه كان يختم بها. الوقفة الثانية: أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب من صاحبها من نية صالحة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن قصد هذا القارئ من تكريره لهذه السورة، بين قصده بأنها صفة الرحمن عز وجل، فهو يحب قراءتها لذلك، فأثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحبه بناء على هذا القصد العظيم. وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالثواب يترتب على قصد العامل للعمل، فقد يقدر الشخص على فعل مباح لما صاحب هذا الفعل من نية صالحة. أسأل الله تعالى أن يصلح نيتنا وأن يرزقنا حسن القصد والعمل في الأمور كلها، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.